الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنتعلم بعض الأحكام الفقهية لبعض الأمور المتعلقة بوباء وفيروس كورونا. من هذه الأمور أيها الأحبة في الله، ما هو حكم الحجر المنزلي أو الحجر الصحي، وكذلك حكم الالتزام بمنع التجول أو بحظر التجول؟ أولا، الحجر الصحي تدبير احترازي المطلوب منه التقليل من اختلاط الناس بعضهم ببعض، وذلك حتى يضيق على المرض في أضيق حدود، وحتى لا يتفشى في الناس فيؤدي بحياة الناس ونحو ذلك. وهذا واجب شرعا، ويحرم من يخالف ذلك. فإذا رأى الحاكم المسلم أن يفرض على الناس حجرا منزليا أو حجرا صحيا، فإن ذلك لا بأس به، وعلى المرء أن يلتزم، ومن يخالف ذلك فهو آثم، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال كذلك سبحانه مؤكدا وجوب حفظ النفس فقال: خذوا حذركم. ومعلوم أن الدين إنما جاء لسعادة البشر ولدرء الشر عنهم والضرر، كما قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية والأصولية: الدين جاء لسعادة البشر ولدرء الشر عنهم والضرر. وانتشار العدوى لا شك أنه ضرر محض، انتشار العدوى لا شك أنه ضرر محض، وتقليل انتشار العدوى وانتشار المرض لا شك أنه خير محض، وأنه مصلحة خالصة، لأن الإسلام اعتنى بحفظ النفس. النفس البشرية معصومة ومحترمة في الدين، يحرم التعدي عليها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما ورد في الحديث. فحفظ النفس مطلوب شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول إلى أرض الطاعون، وكذا نهى عن الخروج منها إذا كان الإنسان فيها وقد وقع بها الطاعون، وذلك حتى يضيق على المرض في أضيق مكان. فقال: إذا سمعتم بالطاعون نزل بأرض فلا تدخلوا إليها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهو ما يعرف بالحجر الصحي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يوردن ممرض على مصح، وهذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، وكان فيهم رجل مجزوم، أي به جزام، والجزام مرض فتاك معدي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، وذلك حتى لا يصافحه أحد. فهذا احتياطا واحترازا من نقل العدوى. وأيضا ورد في الحديث، وهو في موطأ مالك، عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت، امرأة مجزومة أي بها جزام، وهي تطوف بالكعبة، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست في بيتها، فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي نهاك قد مات، أي أن عمر قد مات، فاخرجي. فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. ولهذا ذكر ابن كثير أن الوليد بن عبد الملك الحاكم الأموي، الخليفة الأموي، أقام الملاجئ في أنحاء دولته، وجمع إليها المجزومين، وأجرى عليهم الأرزاق، وقيل هو أول من أقام الملاجئ. يعني من حسنات الوليد بن عبد الملك أنه بنى الملاجئ وجمع إليها المجزومين، كما ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وأنه أعطاهم وقال لهم: لا تسألوا الناس، يعني لا يمرون بالناس يطلبون منهم الطعام ولا الشراب، يعني لا يسألوهم طعاما ولا شرابا. وقال لهم لا تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا. إذن فعلى المسلم أن يلتزم بالأمر بالحجر المنزلي أو بالحجر الصحي، وهذا فيه من المصالح ما فيه، وفيه من درء المفاسد ما هو معلوم، ومن خالف ذلك فهو آثم شرعا. أما عن حظر التجول والالتزام به فإن ذلك كذلك من الواجبات، ويحرم مخالفة ذلك. فإذا رأى الحاكم أن يحظر على الناس التجول في وقت معين أو في زمن معين لمصلحة يراها أو لمفسدة يردها فله ذلك. وعلى المسلم السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث متفق عليه. يبقى للحاكم المسلم السمع والطاعة فيما فيه مصالح للعباد وفيما فيه درء المفاسد عنهم، له السمع والطاعة في المعروف. فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، إن أمر بمعصية من المعاصي لله تعالى فحينئذ لا سمع له ولا طاعة، أما إذا أمر بما لا معصية فيه فله السمع والطاعة ويحرم مخالفة ذلك. ماذا عن حكم استعمال الكحول للتطهير؟ استعمال الكحول للتطهير والتعقيم، اختلف أهل العلم في ذلك. فالكحول لا سيما الكحول الخالص هو روح الخمر وهو عين الخمر، والخمر محرمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومعروف أن الخمر محرمة ومستخبثة، محرمة ومستخبثة في الشرع، ولهذا أمر باجتنابها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها نجسة نجاسة حسية مادية حقيقية، يعني إذا وقعت الخمر على ثوب المؤمن، على ثوب المسلم أو على بدنه، وجب عليه أن يطهر الثوب والبدن منها، لأنها نجسة نجاسة حقيقية مثل نجاسة البول والغائط وهذه الأشياء. وذهب آخرون إلى أن الخمر ليست نجسة النجاسة الحسية الحقيقية، وإنما النجاسة في الخمر نجاسة معنوية، وقالوا بأن عين الخمر طاهرة، إنما المحرم شربها لأنها تزيل العقل وتغيب العقل، لكن مادة الخمر قالوا هي طاهرة لأنها تولدت من طاهر، وما تولد من طاهر فهو طاهر. وبناء عليه قالوا أن الخمر ليست نجسة، يعني إذا وقعت على بدن الإنسان وعلى ثيابه فليس عليه أن يطهر منها الثوب ولا أن يطهر منها البدن. وده بيترتب عليه: هل يباح الكحول في التطهير والتعقيم أم لا؟ فمن قال بنجاسة الخمر النجاسة الحقيقية الحسية ذهب إلى عدم جواز استخدام الكحول في التطهير والتعقيم، لأن طالما نجس يبقى هينجس المكان أو هينجس الشيء اللي هيقع عليه. ومن قال بأن الخمر ليست نجسة النجاسة الحقيقية أجازوا استخدام الكحول في التطهير والتعقيم. والقول الأول اللي هو القول القائل بعدم الجواز استدلوا أيضا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال أيضا: إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال أيضا لما سئل عن الخمر يجعل في الدواء قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وبناء عليه ذهبوا إلى عدم حل استخدام الكحول في التطهير، لا سيما مع وجود البدائل. البدائل زي الكلور إذا خفف بالماء فإنها يؤدي نفس الغرض. وهناك أيضا بدائل أخرى غير الكحول تستخدم في التعقيم وفي التطهير. أما الذين قالوا بعدم نجاسة الخمر فأجازوا استخدام الكحول في التعقيم وفي التطهير، لأن النجاسة كما قلنا نجاسة معنوية وليست حقيقية، وأيضا قالوا أن الكحول إذا خلط بغيره فإنه يزول حكمه، لا سيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة. وممن ذهب إلى جواز استخدام الكحول في التطهير والتعقيم شيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فله فتاوى في ذلك. من هذا مثلا قوله أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. ثم قال بعد ذلك أن القاعدة الشرعية أن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، وليس كل حرام نجسا. وعلى هذا يبقى أن الخمر حرام وليس بنجس حتى تقوى الأدلة على نجاسته. ثم قال بعد ذلك على كل حال هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول. وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فتبقى على طهارتها. ثم قال بعد ذلك أن قول الله تعالى فاجتنبوه عام في جميع وجوه الاستعمال، أي أننا نجتنبه أكلا وشربا ودهنا وغير ذلك، هذا هو الأحوط بلا شك، ولكنه لا يتعين في غير الشرب، لأن الله تعالى أمر بالاجتناب بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال وهذا لا يتأتى في غير الشرب. يبقى المحرم هو الشرب، أما الاستعمال في غير الشرب فهذا لا يمنع منه. وهذه الفتوى من فتاوى نور على الدرب، وهي موجودة على موقع الشيخ. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أمر ثالث، وهو حكم الصلاة باللثام أو الصلاة بالكمامة. فقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل وللمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، وهذا رواه أبو داود وابن ماجة. والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة هو تغطية الفم والأنف، وقال المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى. قال خليل في مختصره وهو يعد من مكروهات الصلاة، وقال صاحب التاج والإكليل يكرهان، يعني انتقاب المرأة وتلثم الرجل، وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل، أي رجل أجنبي. يبقى يكره للمرأة إنها تنتقب في الصلاة وعليها أن تكشف عن وجهها، فإن خشيت أن يراها أجنبي فلا مانع أن تسدل على وجهها كما تفعل في الحج والعمرة. وقال الخطيب الشربيني وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة، يعني يكره أن يصلي الرجل متلثما وكذلك المرأة، ويكره أن تصلي المرأة متنقبة. ونص النووي في المجموع أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة. يبقى النهي عن التلثم النهي هنا للكراهة. طيب ماذا عن لبس الكمامة؟ لبس الكمامة في الصلاة ضرورة، إذا كان الإنسان يصلي جماعة ويلبس الكمامة خوفا من انتقال العدوى إليه دي ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، إذن فلا بأس بلبس الكمامة في الصلاة بغير كراهة. بغير كراهة هي تجوز في غير وقت الوباء مع الكراهة، تجوز في غير وقت الوباء مع الكراهة، أما في وقت الوباء فتجوز بلا كراهة للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ثم ماذا أيها الأحبة عن حكم لبس القفازين في الصلاة؟ لبس القفازات لا بأس به في وقت كورونا ولا في غير وقت كورونا، إذ ليس هناك ما يمنع من لبس القفازين، فلا حرج في ذلك لا سيما في وجود الضرورة، فتجوز كذلك أيضا في وقت العدوى والوباء. أما عن الصلاة في جماعة مع التباعد بين المصلين، ماذا عن حكم ذلك؟ ماذا عن الصلاة في جماعة مع التباعد بين المصلين، يعني يبقى بين المصلي والذي بجواره مسافة، وذلك درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. اختلف أهل العلم في ذلك في غير وقت العدوى، إذا تباعد الناس في الصلاة بغير حاجة. قال جمهور أهل العلم أن هذا منهي عنه، لأن النبي أمر بالاستواء وبالتراصي في الصلاة، وأن ذلك يبطل الصلاة ويفسد الصلاة. وقال آخرون أن هذا مكروه، لأن الأمر بالتراصي وبالاستواء إنما هي على الاستحباب وليست على الوجوب. وعليه فإذا كانت هناك نازلة فلا بأس من ذلك دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة، والضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة خارج المسجد من غير اتصال للحاجة، يعني إذا كان هناك ضرورة وحاجة فلا بأس أن يصلي الناس خارج المسجد من غير اتصال، يعني من غير اتصال الصفوف، وذلك للحاجة. فمع وجود الضرورة والحاجة هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وإذا كان صلاة الرجل وحده خلف الصف صحيحة، إذا لم يجد له مكانا في الصف فصلى وحده خلف الصف وصلاته صحيحة، لأنه ليس له إلا أن يصلي وحده فصلاته صحيحة، فكذلك أيضا مع وجود العدوى ووجود البلاء ووجود الضرورة فإن ذلك لا بأس به، كما قرر ذلك أهل العلم وأهل الفقه بالنوازل. وفي فتوى لمركز الأزهر العالمي للفتوى، وهو مركز إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، تكلموا في هذه المسألة فقالوا أن تباعد المصلين في صلاة الجماعة لا يبطل الصلاة، لأنه من الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف المركز أنه وإن كانت تسوية الصفوف أمرا مرغوبا فيه ومستحبا شرعا على قول جمهور الفقهاء، إلا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله لغير كراهة تباعد المصلين في صلاة الجماعة. وأشار المركز إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، ودرء مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف الذي هو من تمام الصلاة لا من أركانها ولا من شروط صحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعا في مكان واحد. أيضا أيها الأحبة، من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الوباء، وباء كورونا، أنه ينبغي على الأئمة التخفيف لتقليل زمن اجتماع الناس، ينبغي على الأئمة التخفيف، يعني يخفف في القراءة، يخفف في الركوع، يخفف في السجود، حتى يقلل زمن الاجتماع. وفي ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. أيضا من هذه المسائل أيها الأحبة، ما حكم ترك الصلاة في المسجد خوفا من العدوى؟ الناس بتصلي في المسجد في ظل العدوى وفي ظل انتشار الفيروس، وأنا كمسلم اخترت لنفسي أن أصلي في البيت لأني أخشى على نفسي من العدوى. نقول والله تعالى أعلم أن هذا لا بأس به، فإن الخوف من الأعذار المبيحة لترك الصلاة في جماعة، في جماعة في المسجد، هذا من الأعذار المبيحة، إن الإنسان إذا خشي على نفسه من مرض أو عدوى أو من سبع أو من حية تقطع الطريق، فللمرء حينئذ أن يصلي ببيته ويسقط عنه الجمعة والجماعة، ويسقط عنه الجمعة والجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن ذكرنا قال: لا يوردن ممرض على مصح. وأيضا لما نهى عمر رضي الله عنه المرأة المجزومة أن تطوف بالبيت، وقال: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. وهذا أخرجه مالك في الموطأ عن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته لئلا يؤذي الناس برائحته. فكذا من خشي على نفسه من العدوى، إنسان مثلا مناعته ضعيفة أو مصاب بمرض مزمن أو أي شيء من هذا، خشي على نفسه حتى ولو كان لا يعاني من أي مرض، ولكنه يخشى على نفسه من المرض، لا سيما مع انتشار العدوى انتشارا محققا، فهذا كله لا بأس به. أما إذا ذهب إلى المسجد وأخذ بالاحتياطات والاحترازات فأيضا هذا لا بأس به كما سبق أن بينا. أيضا أيها الأحبة، من الأمور التي تستحب في زمن انتشار العدوى والمرض هي التذكير بالوصية. التذكير بالوصية، إن الإنسان إذا كان له مال أن يوصي بشيء من ماله حتى إذا مات يقدم على الله بعمل صالح. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا رواه البخاري ومسلم. يبقى الإنسان إذا خشي على نفسه الموت بأن أصيب بهذا الوباء أو في غير الإصابة أو في حال غير الإصابة بالوباء وله مال، فيستحب أن يوصي، ولكن لا يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال ذلك لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بأكثر من الثلث، ثم قال: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس. وتكون الوصية لغير وارث، لغير ورثة، يعني لا تزيد على الثلث ولا تكون لوارث، إنما تكون لأحد الفقراء والمساكين من غير الورثة. وكذلك الوصية بتقوى الله عز وجل، لقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى على المسلم في زمن انتشار الوباء أن يتوب إلى الله وأن يتضرع وأن يرجع إلى الله تعالى وأن يتحقق بتقوى الله عز وجل، ولا ينسى الوصية إن كان له مال كثير. ماذا عن تغسيل الموتى بالوباء؟ ماذا عن تغسيل من مات بالوباء وتكفينه؟ التغسيل والتكفين كما هو معلوم واجب كفائي على الأمة. يبقى الأصل في من مات من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلي عليه صلاة الجنازة. طيب في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى، إذا كان يمكن تغسيل الميت وجب تغسيله. إذا كان يمكن تغسيل الميت، يعني الجهات الطبية المختصة، قام فريق متخصص في تغسيل وتكفين الموتى في هذه الحالات، وجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه. فلا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع الأخذ بوسائل الاحتياط والاحتراز. فإن لم يتمكن من ذلك ييمم، فإن لم يتمكن من ذلك يدفن بغير تغسيل ولا تيمم، لأنه في هذه الحالة فاقد الطهورين، فقد الماء وفقد التراب. يعمل إيه؟ ده اسمه فاقد الطهورين. إذا أراد الصلاة يصلي بغير طهارة. يعني مثلا لو إنسان مسجون، لا هو واجد للماء ولا هو واجد للتراب، يصلي بغير طهارة. مثلا مقيد ومسلسل في القيود وفي السلاسل، يصلي على حاله حتى وإن كان غير متوضئا. ماذا لو كان مصابا مثلا بحرق، يعني إنسان عياذا بالله محروق، لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التراب، يصلي، هذا يقال له فاقد الطهورين. فلا بد من تغسيل الميت وكذلك تكفينه وكذلك دفنه. فإن لم يتيسر ذلك يؤمم ويكفن ويدفن. فإن تعذر التيمم يدفن على حاله، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحفاظ على الحي أولى من الميت. يعني إن خشي على الحي من انتشار العدوى وانتقالها من الميت يبقى لا يغسل إنما يؤمم. فإن لم يستطع أيضا تيممه، إن لم يستطع تيممه يبقى يدفن بغير تيمم، لأن الحفاظ على الحي أولى من الميت، والضرورات تقدر بقدرها. طيب هنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.